بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ،
حياكم الله، جزاكم الله خير، الله يوفقنا وياكم.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع السلسلة التي كنت بدأت فيها وهي فقه الأذكار. وفي اللقاء الماضي كنت باشرت أو بدأت بذكر من أذكار الصباح والمساء ولم يكتمل الشرح، ولعلي إن شاء الله بتوفيق الله وتيسيره أن أكمل الشرح في هذا اللقاء. وهذا الذكر يقال في الصباح ويقال في المساء، وهو من الحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم في يومه وفي ليله ونهاره ليكون وقاية له من كل شر أو سوء أو داء أو غير ذلك. وهذا الذكر ثابت في أحاديث صحيحة، ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وأيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب القبر. وأيضا في حديث آخر من حديث البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر. هذا الحديث أو الذكر فيه معاني جامعة مانعة وهو عظيم، وقد بشرت شيئا من شرحه لقاء الماضي وعلى عجالة أذكر به، اللهم ففي الصباح يقول أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ومعنى أصبحنا أي دخلنا في الصباح، أو أصبحنا متلبسين في الصباح بحفظك مغمورين بنعمك، أو أمسينا أي أمسينا دخلنا في المساء، وأمسينا متلبسين في المساء بحفظك أو مغمورين بنعمك، أصبحنا أو أمسينا وأصبح الملك لله وأمسى الملك لله. في هذا اعتراف بأن كل شيء ملك لله، وأنه سبحانه وتعالى المالك لكل شيء، وله الملك الحقيقي ملكا تاما دون نقص. فالعبد والبشر كلهم ملك لله، يفعل فيهم ما يشاء، يختبرهم ويبتليهم. فالعباد ملك لله، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. فلذلك الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لأننا جميعا في ملكه، فهو سبحانه يفعل ما يشاء. قال والحمد لله أي له الحمد، إذا كان هو سبحانه المالك المطلق لكل شيء وملكه تام فله الحمد، لأنه ملك السماوات والأرض، ولأنه ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، ومن ذلك البشر. ثم لما اعترف العبد بأن الله عز وجل مالك لكل شيء، وأنه من ضمن ذلك المملوك لله، ومن ضمن المملوكات لله، وأنه داخل في ملك الله، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، هنا يعترف العبد أنه مملوك لله، فإذا كان مملوك لله إذن لا يتوجه بالعبادة إلا لله. لماذا؟ لأنه لا معبود بحق في الكون إلا الله، وما سواه من الآلهة التي تعبد فليست بحق ولا ينبغي أن تعبد، إذ لا تملك شيئا ولا تملك قدرة ولا تغييرا في الكون أو في القدر. ولذلك هنا يقر العبد بعد أن أقر بالملك لله وحمد الله والحمد لله، يقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله، ولا توجه العبادات إلا لله وحده. هذا واجب على كل البشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الجملة تأكيد، وحده لا شريك له تأكيد لقوله لا إله إلا الله. فإذا كان هو الإله المتفرد بالألوهية والربوبية والقدرة والأسماء والصفات، فإذن لا شريك له، ولا ينبغي أن يكون له شريك، ولا ينبغي أن يتخذ معه شريك، ولا ينبغي أن يتخذ معه ند، ولا ينبغي أن يشرك معه في عباداته وفي طاعته أيا كان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. هنا بدأ التحصن، وبدأ المسلم يلجأ لله ليتحصن، وفي لفظ ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، وأيضا في الليل يقول من خير هذه الليلة. فالخير هنا العام يشمل كل نفع سواء كان في الدين أو في الدنيا. فهنا في الصباح يقول أسألك خير ما في هذا اليوم، وفي المساء من خير هذه الليلة. فهنا يطلب من الله ويلجأ لله أن يعطيه الخير سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. الخير في الدنيا مثل الرزق الحسن والمال الحلال والكد الطيب والصحة في البدن والعافية في البدن والحماية من كل شر وسوء، فهذا معنى الخير. والخير في الدين أي الإيمان، مثلا زيادة الإيمان وما يترتب على الإيمان والثبات على الحق والثبات على الدين، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، قد يكون هذا آخر يوم في حياته، ولذلك يسأل الله الخير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، يعني كل خير. فلو كان آخر يوم في حياتي فأنا أطلب منك إذن الخير في هذا اليوم، ومن الخير فيه الثبات على الدين والثبات على الإيمان والثبات على الحق والخير. ليموت الإنسان على طاعة وعلى إيمان وحسن خاتمة. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم أو وخير ما في هذه الليلة، أي خير ما ينشأ في هذه الليلة، لأن الله عز وجل يقدر الأقدار ويكتب المقادير جل في علاه، فهو سبحانه بيده كل شيء، يمحي ويثبت ما يشاء. فالعبد يسأل الخير في هذه الليلة أو ما يقدر فيها أو ما يكتبه الله فيها أو ما يؤمر فيها. والخير هنا أيضا يشمل الدين والدنيا، يشمل الدين من الإيمان والطاعة والنوم على عبادة، ويشمل الدين ويشمل الدنيا من العافية والسلامة والقيام بخير في اليوم الذي له. فالله يملك كل شيء، ولذلك يسأل الله في خير الليل، لأن الليل يملكه الله عز وجل كما يملك النهار، كما قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار. فكل شيء بيده سبحانه. ربي يسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وهذه زيادة طلب، يعني ليس فقط أنا أطلبك خير هذا اليوم، لا، هذا اليوم والأيام التالية والأيام القادمة، كي تتحقق للعبد السلامة التامة والتوفيق التام، فيطلب خير اليوم وخير اللي بعده، فلأن بعد تشمل ما بعد الشيء، ما بعد الذي وقف عنده. فكأن العبد هنا لا يسأل خير هذا اليوم فقط، بل خير هذا اليوم وما بعده، وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. ثم لما سأل الله الخير استعاذ من الشر، أعوذ بك من شر هذا اليوم، أعوذ يعني ألتجو إليك يا الله، وأطلب منك يا الله، وأعتصم بك يا الله من شر هذا اليوم. سواء كان الاستعاذة بالله من شر النفس وما تأمر به النفس من سوء ومن وسوسة ومن سيئات، أو ما يسلط على الإنسان من شياطين الإنس والجن يؤدون به إلى الهلاك أو إلى الشر أو إلى الضياع أو إلى الانحراف، فهو يسأل الله عز وجل أن يعيذه ويستعيذ بالله من شر هذا اليوم، من أي شر فيه. ولذلك جاء شر نكرة هنا، من شر هذا اليوم، أي من أي شر، سواء كان في البدن، سواء كان في الدين، سواء كان في الدنيا، سواء كان في المال، سواء كان في الأهل، أعوذ بك من شر هذا اليوم، يعني أعوذ بك من أي شر يصيبني في بدني، من مرض أو من داء أو من حادث أو من نقص. أعوذ بك أيضا من شر هذا اليوم، أي من أي شر يصيب مالي أو أولادي أو أهلي وعيالي، أو أعوذ بك من شر هذا اليوم، أي أعوذ بك من شر هذا اليوم أن أصاب في ديني وفي إيماني فأنحرف أو يضيع الدين أو أصاب بشبهة أو العياذ بالله ينتكس الإنسان. فلا شك أن العقوبة في الدين أشد ألما من العقوبة في الدنيا. فهنا استعاذة تامة، أعوذ بك من شر هذا اليوم، أعوذ بك من شر هذا اليوم، يستعيذ بالله استعاذة تامة من شر هذا اليوم وشر ما بعده، وشر ما بعده، أي حتى الأيام التالية يا الله، ليس فقط هذا اليوم، حتى الأيام القادمة أعوذ بك يا الله من شرها وشر ما فيها وما يقدر فيها من المقادير. فهذا تحصن، يعني كأن المسلم هنا يتحصن تحصنا تاما في اليوم والأيام التالية وفي لياليه والليالي التالية. نقف هنا إن شاء الله، ولا يزال الحديث في معاني عظيمة جدا، ولا يزال فيه يعني شرح كافي، شرح أكثر، لكن نقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا فاتتني صلاة الفجر وأردت قضاءها في الصباح، هل يقول أصلي الراتبة ثم الفجر أو يقول أصلي الفجر فقط؟
نعم، من فاتته صلاة الفجر جماعة، ولا شك أن مثل هالأيام ما في جماعة، فحينئذ كل الناس اليوم لما تصلي في بيوتها، وهذا سؤال جيد كمثل التنبيه، أن يبدأوا براتبة الفجر ثم بالفرض. وإذا كانوا سيصلون جماعة في البيت، مثل الشخص يصلي مع أصدقائه أو مع أهله جماعة، فيبدأون يصلون ركعتي الفجر منفردا، كل واحد يصليها منفردا، ثم بعد ذلك يصلون الفجر جماعة. وما يظنه بعض الناس أنه إذا فاتته الجماعة يبدأ بالفرض ثم يبدأ بركعتي النافلة أو راتبة الفجر، هذا خطأ. فالمرأة في بيتها أو المريض في بيته أو من لا تجب عليه صلاة الجماعة أو الوضع الذي حاليا فيه اليوم من الداء المنتشر الذي بسببه عطلت الجماعة وصلاة الجماعة، فيبدأ المصلي في بيته بصلاة راتبة الفجر، فيصلي الركعتين الراتبة وينويها راتبة السنة ثم يبدأ بالفرض ولا يترك راتبة الفجر. بعض الناس قد يتكاسل في هذه الأيام، يصلي فرض الفجر فقط أو غيره ويترك الراتبة. لا تتركوها، حتى لو راحت عليك نومة وما يعني قمت من النوم وما استيقظت إلا وقد طلعت الشمس، فهنا الإنسان معذور لأنه لم يترك الصلاة في وقتها عن عمد، إنما نام. فإذا نام واستيقظ والشمس قد طلعت فحينئذ يقضي، فهنا أيضا يبدأ براتبة الفجر، يبدأ براتبة الفجر ثم بعد ذلك يبدأ بالفرض. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر ذات مرة، فما استيقظوا للصلاة إلا بحرارة الشمس، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة منهم من فزع فاتتهم يعني فراح عليهم الوقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المكان الذي هم فيه ثم انطلقوا إلى مكان آخر، فبعد ذلك أذن وصلوا الراتبة ثم الفرض. فلا نترك الراتبة، هذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كان الشخص تارك للصلاة ثم يقول الآن تاب إلى الله عز وجل وبدأ يقول يصلي، فيقول هل أقضي السنوات السابقة، هل علي قضاء هذه الصلوات؟
نعم، العلماء رحمة الله عليهم لهم قولان في هذه المسألة، فمنهم من يقول يقضي ما فاته لأن هذا دين واجب عليه فلا بد له من القضاء، والقول الآخر لأهل العلم أنه القضاء ما ينفع، وإنما يصلي الفرض الموجود حاليا أو يحافظ على الصلاة بعد التوبة، ويعوض ذلك بالسنن بكثرة النوافل، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تاب أو من أسلم بقضاء ما فات، ولا يوجد دليل صريح عليه يعني إلا استنباطات. وثانيا لأن هذا المسلم الذي ترك الصلاة عمدا قد أخرها بلا عذر حتى خرج وقتها، فحينئذ لما يصليها خارج الوقت بلا عذر شرعا لا تقبل منه، بخلاف الذي تركها لعذر، الذي نام ولم يستيقظ إلا وخرج الوقت أو نسي فتذكر بعد الوقت، هنا يصلي لأن العذر معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لكن لا نجد هذا في تارك الصلاة عندنا، لا نجدها. لذلك قالوا فرض وجب عليه في وقت معين تركه حتى خرج الوقت، فلم يقبل منه الصلاة خارج الوقت، لم يقبل منه الصلاة خارج الوقت. هذا الصحيح. إذا ماذا يفعل؟ يكثر من النوافل، قيام الليل، صلاة الضحى، السنن الرواتب، إلى غير ذلك من صلوات النافلة التي هي راتبة وغير راتبة، مثل ركعتين اللتين بعد قبل المغرب، أو الصلاة أربع ركعات السنة قبل العصر، أو الرواتب اللي 12 ركعة وهي معروفة. فإذا حافظ على هذه السنن حينئذ إن شاء الله يكون تعويضا له عما ترك من الفرض، ويعوض إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. ثم إذا لم تصلح فإن الله عز وجل يأمر ملائكته، يأمر يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفرض أو الفريضة. فلما يكون عنده نقص في الفرض وأكثر من النافلة، لما توزن أعماله ويحاسب عليها، حينئذ إن شاء الله النقص اللي حصل عنده مع التوبة والاستغفار والندم ومع كثرة الصلوات النوافل، قيام الليل والحمد لله الصلاة فيه كثيرة 11 ركعة، والضحى ومفتوحة أقلها أن يصلي ركعتين ولا حدود لأكثرها على القول الصحيح، والرواتب، فلما يكثر من هذا إن شاء الله يتم التعويض عما حصل منه من نقص في الفرض. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول حديث ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء، يقول أو الدواء، يقول ما صحة الحديث، وهل ينطبق الحديث هذا على فيروس كورونا؟
نعم، الحديث صحيح، ما أنزل الله من داء إلا فأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لأن العلم درجات، فمن الناس من يصل للشيء بسرعة ومنهم من يتأخر. فالحديث صحيح، وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لأن الله عز وجل هو خالق الداء والدواء. في رواية استثنى قال إلا الموت، إلا الموت، لأن الموت ما له علاج، وفي أو الهرم اللي هو كبر السن يعني ما له علاج. هذا الحديث يشمل أي داء يصيب الناس حتى الجائحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في لفظ آخر لما عاد مريضا من المرضى فيه جروح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا له طبيب أو طبيبة بني فلان أو طبيبا، فدعوه يعني دعوا الطبيب، فجاء الطبيب فقال يا رسول الله ويغني الدواء شيئا، يعني الدواء بينفعه أو الدواء يا رسول الله ينفع، وهذا الطبيب يسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء، إلا جعل له شفاء، إلا جعل له علاجا. لكن قد يتأخر البشر في التوصل للعلاج، وقد يتقدمون بحسب ما يفتح الله عليهم. لذلك تجدون بعض الأمراض تم الوصول إلى العلاج لها، مثل بعض الحمى، أنواع الحمى وما يسبب شلل الأطفال، أو ما يعرف بالإنفلونزا أو البرص، أو الأمراض اللي كانت تفتك بالناس تقتلهم في زمان من الأزمنة، تم الوصول وتم أو الجدري تم الوصول إلى العلاج وتم معرفة الداء، فمن ثم صنع البشر واخترع البشر له دواء. بعض الأمراض صار لها فترة لم يجدوا لها دواء حتى الآن نافعا أو شافيا، مثل الإيدز، هذا كان نموذج من سنين، حتى الآن الفيروس اللي يسببه استعصى يعني على الأطباء. أو بعض أنواع الأورام، نسأل الله السلامة للجميع، السرطان حتى الآن لا يوجد له حل، وبعضها وجد له العلاج، وجد له الحل. الفيروس كورونا كذلك نوع من الأمراض التي خلقها الله، وهو الخالق لهذا الداء والمنزل له، وهو سبحان الخالق لهذا الفيروس الصغير، لأنه لا يخلق إلا الله، البشر لا يخلقون، حتى الفيروس ما يخلقون البشر ولا يصنعونه أبدا، عبارة خاطئة، صنعوه البشر أو صنعوه فلان، أو الله عز وجل هو الذي خلقه، فالبشر لا يخلقون. قد ينقلون من مكان إلى مكان، نعم، لكن لا يخلقونه، قد يؤثرون فيه بمؤثرات خارجية فيحصل تعديل في الجينات، نعم، لكن لا يخلقونه، هو الموجود اللي الله خلق، البشر قد يقدمون أو يؤخرون فيه. فكذلك هذا الداء كورونا الذي أنزله يعلم له العلاج، من سيبذل الأسباب وينفق المال والوقت والعلم سيصل للدواء، لأن الله عز وجل حكم عدل، ولأن الكون هذا له قانون، فالذي يبذل الأسباب يصل للنتيجة، يصل للنتيجة، والذي يبذل الأسباب ويتوكل على الله ويؤمن بقدرة الله وأن الله جعل له دواء، هذا إن شاء الله يصل بشكل أسرع للعلاج، لأنه أخذ بكل الأسباب، الأسباب المادية، الأسباب الشرعية. الأسباب المادية بإنفاق المال وإيجاد المختبرات والأجهزة والوقت وبذل الوقت في اكتشاف العلاج له، والأسباب الشرعية التوكل على الله والاستعانة بالله والإيمان، لأن الله الذي خلق هذا الداء خلق له الدواء، الذي خلق هذا الداء خلق له الدواء، بقي على البشر بذل الأسباب، ومن توكل على الله فيعينه. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا حسام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل حسام.
شيخ، بالنسبة للكحول أو المطهرات اللي احنا بنحطها بنستعملها بعض الوضع، هي دي نقض الوضوء ولا ايه؟ يعني نحط بعض الوضوء او الافضل ما نحطش مطهرات، ولا كيف يعني؟ ان شاء الله موضوع الوضع يعني
ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير خصام، اسمع رد الشيخ. سؤال خصام بالنسبة، يقول للكحول او المطهرات والمعقمات بعد الوضوء الشيخ، يعني هل يجوز أن يستعملها وقبل الصلاة؟ وهل هي نجسة؟ هل هي فيها، هل تؤثر على الصلاة؟ هل تؤثر على صحة الوضوء؟
نعم، بالنسبة للوضوء لا تؤثر، لأنه لا يوجد دليل أن الكحول من أسباب بطلان الوضوء، لأنه هذا يحتاج إلى دليل. فلو أصاب الكحول اليد لا تبطل الصلاة، كما لو رجل توضأ عفوا لا يبطل الوضوء، كما لو أن رجلا توضأ وانسكبت عليه الخمر لا يبطل الوضوء، يبقى الكلام في نجاسة الكحول أو الخمر. ما في شك في حرمة الخمر والكحول، المادة المسكرة إذا استخلصت من الخمر، فحينئذ هذه يعني المسألة في تدخل في باب النجاسة، هل هذا الكحول نجس أم لا؟ هذا هو موضع الإشكال، بمعنى أن لو استخدمه الشخص على يديه فهل له أن يصلي أو لابد من غسل اليد بعد استخدام المعقم لإزالة أثر هذا الكحول؟ من يقول أن الخمر نجسة والكحول المسبب للسكر، فحينئذ نعم يجب الغسل، ونفس الشيء يدخل في الأدوية نسبة الكحول فيها مسكرة أو غير مسكرة. ومن يقول أن الخمر ليست نجسة أو الكحول كذلك، حينئذ لا يحتاج إلى غسل. في الحقيقة الكحول المستخدم في الأدوية أو في المعقم قد يختلف قليلا عن المستخدم في الخمر الذي يسبب السكر. المستخدم في الأدوية معالج قليلا، ولذلك لا يستخدم في الشرب، بل لو استخدم يدمر الأعضاء من الداخل، يدمر المعدة. هذا الكحول المصنع غالبا لا يستخدم للشرب، للتعقيم وللعلاج ولقتل البكتيريا أو أو لإزالة الفيروسات أو لتعقيم الجروح لكي لا تلتهب في العمليات أو أي جرح تصيب الإنسان. فليظهر لي والله أعلم أن هذا الكحول يختلف عن الكحول الموجود في الخمر اللي هو يسبب الإسكار بشرب الكثير، وما أسكر كثيره فقليله حرام، قليلا وكثيرا، هذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فإذا قلنا أن هذه مادة الكحول المستخدمة حاليا في الأدوية أو في التعقيم ليست هي 100% المادة المستخدمة في الخمر المسكرة، فحينئذ لا مانع لو استخدم المصلي المعقم وصلى مباشرة لأنه ليس بنجس على يديه، على هذا يجوز استخدامه. أما من يرى أنها نفس المادة فالجواب لا، يظهر ليس نفس المادة، وهذا على القول بنجاسة الكحول. أما من قال ليس بنجس فواضح لا يحتاج لهذا التفصيل. فليظهر والله أعلم أن هذه أصل المادة الكحول، لكن يضاف إليها ربما مواد أخرى فيتحلل الكحول أو تختلف تماما عن الكحول المسكر في الخمر، إنما هاي للتعقيم أو للعلاج أو للأدوية، فعليه يجوز استخدامها والصلاة بعدها والله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا خالد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خالد.
كيف الحال يا مشايخ؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله شيخ إسحاق، عندي سؤال على وقت الصلاة. مثلا في الصلاة ممكن إذا حطيت إيدي على جهة القلب فيها شيء ولا ما فيها شيء يعني؟ وأنا أشبر مثلا أوضع إيدي على القلب مثلا مكان القلب عادي؟
نعم.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير خالد، اسمع رد الشيخ، حياك الله. الشيخ سؤال خالد بالنسبة لوضع اليد في الصلاة، إذا وضع يقول جهة القلب يضع يده اليمنى على اليسرى على جهة قلبه، هل في شيء الشيخ يقول؟
لا، هذا لا أصل له، لا دليل عليه بل من صنع الناس، ولذلك ينبغي الابتعاد عن هذا أو عن هذه الصفة في الصلاة. الذي وردت في الصلاة وضعها على اليد، وضع اليمين على الشمال على الصدر، وقال بعضها للعلم أسفل السرة أو فوقها، والأدلة الصحيحة أنها على الصدر. أحاديث وضع اليد على اليمين على الشمال تحت السرة في أحاديث لكنها ضعيفة، والذي صح منها وضع اليمين على الشمال على الصدر، وعلى الصدر يعني في المنتصف ما هو أسفل الذقن وليس على جهة اليمين. وهذا فيه حديث وائل بن حجر في حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. فهذا بعض الفاظ الحديث مع اختلاف أهل العلم في تصحيح هذه الأحاديث أو تضعيفها، لكن يبدو أنها بمجموع طرقها تصح والله أعلم وتكون صحيحة. فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمينه وضع يمينه على شماله ثم يضعهما على صدره على صدره، فهذا هو الصحيح. أما أن يضع اليدين يمين على الشمال ثم على جهة القلب فهذا لا أصل له أو لا دليل عليه صحيح، والله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نقول هل يجوز أن أقرأ القرآن من الهاتف وأنا أصلي صلاة الفريضة؟
الذي ورد في هذا في النفل في قيام الليل، وهذا كما اتخذت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كان لها غلام كان يقرأ من المصحف فأذن فيه، وهو الذي ورد فيه العمل، وذلك لأنه تطول فيه القراءة، احتاج غير الحافظ إلى أن يقرأ مثل المصحف. أما في الفرض فالجواب لا، ترك هو الصحيح، لأنه ممكن في الفرض يقرأ الفاتحة وما تيسر من حفظه، وأن صلاة الفرض لا تطول كثيرا، ولأن الهاتف ومسكه مش مشغل، لأنه سينشغل بمسك الهاتف ثم لما يركع يضعه في جيبه أو يمسكه فهذه مشغلة، ثم يقوم فيخرج ثانية من جيبه، هاي حركات مشغلة في الصلاة. الحركات الزائدة عن حركات الصلاة لا تجوز شرعا إلا لحاجة أو ضرورة. وثالثا لما يمسك الهاتف سيخل ببعض سنن الصلاة أو واجبات الصلاة أو صفة الصلاة، مثل وضع اليد اليمين على الشمال على الصدر، فلن يكون كذلك في صلاته، فسيخالف هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما يركع ربما لا يضع يده على ركبته بشكل جيد لأنه ماسك في الهاتف، فلذلك لا نقول لا 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 تفعلوا هذا، اقرأ الفاتحة وما تيسر من حفظك ولو آية ولو سورة قصيرة مع المحافظة على هيئة الصلاة الصحيحة، ومع أيضا كذلك عدم الانشغال بكثرة الحركات الزائدة، فالقراءة القليلة مع عدم الحركة وعدم الانشغال والمحافظة على الصفة الصحيحة هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين في كل مكان على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات حدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.